بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد العظيم الدرجة. في مسألة تعلق الخمس أو عدم تعلقه بالأوراق النقدية، فيما إذا كانت الزيادة التي حصلت له في أثناء السنة الخمسية لا تتجاوز عن التضخم الحاصل في الأسعار في تلك السنة، بحيث كان المبلغ الذي يملكه في نهاية السنة رغم أنه أكثر كمية من المبلغ الذي كان يملكه في أول السنة، ولكن هذا المبلغ الذي يملكه في نهاية السنة من حيث القيمة الشرائية لا تزيد على ما كان، لا يزيد على ما كان يملكه في أول السنة بسبب التضخم. في هذه الحالة قلنا يمكن ذكر بيانين لإثبات عدم تعلق الخمس. البيان الأول ما بحثناه إلى حد الآن من كون الأوراق النقدية ليست إلا مدارك وسندات حكومية، أسناد حكومية على تملكه للقيمة الشرائية، فما يقع طرفا في البيع والشراء وما يقع طرفا في معاملة القرض مثلا وإلى غير ذلك، كل ذلك يكون هو القيمة الشرائية مو هذا الورق. هذا الورق فقد ماليته بما هو ورق، وإنما هو سند كحال سند الدار، ولكن هذا السند سند لإثبات للدلالة على ما يملكه من أمر معنوي وهو القيمة الشرائية، فالقيمة الشرائية هي التي تقع طرفا في المعاملات، وبالتالي مثل هذا الرجل لم يحصل له زيادة في أمواله، لأنه ما كان يملكه من القيمة الشرائية هو هو، ولم يزد عليه شيء في آخر السنة، وإن كان هذه الأوراق زادت، ولكن هذه الأوراق تدل على ما يملكه من الأمر المعنوي، وذاك الذي يملكه من الأمر المعنوي ما زاد حتى يبتلي بالخمس، حتى يخمس الزيادة. هذا كان هو البيان الأول، وذكرنا عدة قرائن على صحة هذه النظرية، وأجبنا عن عدة اعتراضات قد تورد على هذه النظرية، وقلنا أن البت النهائي في قبول أو رفض هذه النظرية نؤجله إلى بحث الربا إن شاء الله. البيان الثاني ذكرناه في بعض الدروس الماضية، ولكن الآن أعيد بيانه، أعيد صياغة هذا البيان الثاني بوجه جديد، بس هل يطابق تماما لما ذكرناه أو لا في المحتوى، المهم عندي صياغة جديدة للبيان الثاني لإثبات عدم تعلق الخمس بالزيادة التي لا تتجاوز مقدار التضخم. أقول البيان الثاني هو أن يقال بأنه حتى مع قبول أن الأوراق النقدية هي ذات قيمة اعتبارية، قيمة مالية اعتبارية وليست مجرد أسناد و بل أسناد حكومية ومدارك حكومية لإثبات الأمر المعنوي الذي يملكه، لا، هي ذات قيمة. لو سلمنا أنها هي ذات قيمة، ولكن ما دام أنها ذات قيمة شرائية وليست ذات قيمة استعمالية، النقد المتمحض في النقدية كالأوراق النقدية التي هي في يومنا هذا متمحضة في النقدية، ليست سلعا. الذهب والفضة في وقتهما هم كان سلع وهم كان في نفس الوقت نقود، وإذا أصبح الذهب والفضة مسكوكين في وقتهما فصحيح أنهما يصبحان بالسكة يصبحان نقدين، يصبحان من النقود، ولكن لا يفقدان سلعيتهما، لا يفقدان قيمتهما الاستعمالية، هم لهما قيمة استعمالية وهم لهما قيمة شرائية. ولكن الأوراق النقدية في زماننا لا تحمل قيمة استهلاكية، فقط تحمل قيمة شرائية، حتى مع قبول أن هذه القيمة قيمة اعتبارية للأوراق، مو أن الأوراق مدارك لإثباتها، لإثبات تلك القيمة الشرائية، لا، هذه القيمة الشرائية أصبحت صفة لهذه الأوراق، ولكن هي لا تعدو أن تكون قيمة شرائية مو قيمة استعمالية. هذه القيمة، قيمة هذه الاستعمالية أو ذاتية شيء ضئيل إن كان بقدر قيمة هذا الورق، وإلا القيمة التي يعتد بها قيمة شرائية محضة. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأنه لم تحصل له منفعة، لم يحصل له ربح حتى يخمسه. أليس الخمس في أرباح المكاسب في الزيادة التي تحصل على أمواله في نهاية السنة بالنسبة إلى بداية السنة، هذا الخمس إنما يتعلق بربح، منفعة زائدة صارت عنده، ربح زائد صارت عنده في أمواله. إذا صدق الربح تعلق الخمس، إذا لم يصدق الربح لم يتعلق الخمس. هنا هل يتعلق الربح؟ هل يصدق الربح على هذه الزيادة التي حصلت في أوراقه النقدية؟ في هذا البيان نقول بأنه هذه الزيادة ليست ربحا. ليش ليست ربحا؟ لأن الأوراق النقدية إنما تتصف بالقيمة الشرائية ولا تتصف بالقيمة الاستعمالية، وفرق هذه الأوراق النقدية عن السلع، افرضوا مثلا عنده ثلاجة، عنده بيت، عنده سلعة من السلع. هذه الثلاجات التي عنده لو أنها في نهاية السنة زادت عددا، ولكنها لم تزد قيمتها الشرائية. شان يملك 10 ثلاجات، في نهاية السنة صارن 12 ثلاجة. خب هنا يتعلق الخمس الزيادة، حتى وإن كانت 12 ثلاجة قيمتها الشرائية بقدر قيمة 10 ثلاجات في بداية السنة، لأنه قيمة الثلاجة ارتفعت خلال هاي السنة. ما دام قيمة الثلاجة ارتفعت خلال هاي السنة، عفوا نزلت مو ارتفعت، ما دام قيمة الثلاجة نزلت خلال السنة، فأصبحت قيمة 12 ثلاجة بقدر قيمة 10 ثلاجات في السنة الماضية. هنا هل يتعلق الخمس أو لا؟ نعم. ليش؟ لأن القيمة الاستعمالية لا شك أنها زادت، وإن كانت القيمة الشرائية ما زادت عنده، ولكن القيمة الاستعمالية زادت. فالثلاجة تحمل قيمة استعمالية، والقيمة الاستعمالية ل12 ثلاجة لا شك أثر. أفرضوا إذا كان بنفس الجدة، مو أنه عكيان، لا بنفس الجدة، لكن قيمة السوق هبطت، فأصبحت قيمة 12 ثلاجة بقدر قيمة 10 ثلاجات في بداية السنة. هنا هل أحد يقول بأن هذا ليس ربحا فلا يتعلق به الخمس؟ لا، هذا ربح، رغم أن القيمة الشرائية ما زادت، ولكن يكفي في صدق الربح أن تزداد القيمة الاستعمالية، وقد زادت قيمته الاستعمالية لا شك، فيجب عليه أن يخمس. ولكن الأوراق النقدية بما أنها لا تتصف بالقيمة الاستعمالية، بل قيمتها الرئيسية هي القيمة الشرائية المحضة، فإذا توقفت القيمة الشرائية وإن زاد عدد الأوراق النقدية عنده، بعد هذا ليس منفعة زائدة، ليس ربحا زائدا، لم يربح شيئا. حتى وإن تنزلنا عن تلك النظرية التي أكدنا عليها في البيان الأول، وقلنا بأن هذه الأوراق هي أصبحت ذات قيمة مالية، ولكن إنما أصبحت ذات قيمة مالية بالقيمة الشرائية لا بالقيمة الاستعمالية. فإذا كان مبلغ 120 في نهاية السنة يساوي في القيمة الشرائية مبلغ 100 التي كان يملكها في بداية السنة، فطبيعي أن يقال بأن هذا لم يربح شيئا، لأنه ما في قيمة استعمالية حتى نجد بلحاظ القيمة الاستعمالية يكون رابحا، والقيمة الشرائية هي. فمن الطبيعي أن يقال بأنه لم يربح، فلا يتعلق به الخمس بهذا اللحاظ. هذا البيان صياغتها تختلف عن الصياغة السابقة التي ذكرناها قبل يومين لعله، قبل درسين لعله، وهذا لعل هذا هو مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في نفي الربح بلحاظ الربا. أنتم تعلمون بأنه صدق الربح وعدم صدقه يؤثر في لعله جملة من الأبواب، ولكن يؤثر في بحث الخمس ويؤثر في بحث الربا. في الربا أيضا الزيادة التي يأخذه الدائن من المدين إن كانت تعتبر ربحا فهو ربا مرفوض، وإذا كانت تعتبر ليس ربحا، هذه الزيادة لم تعتبر ربحا فيجوز أخذها لأنه ليس ربا. الربا إنما هو دين جر نفعا، وهذا إن لم يكن نفعا جديدا، إن لم يكن بل ربحا فيجوز وليس ربا. أستاذنا الشهيد عند في التصريح في باب الربا قريب جدا لما ذكرناه الآن في باب الربا في بحث في كتيبات الإسلام يقود الحياة. في كتيبات الإسلام يقود الحياة في الجزء السادس من هذه الكراسات، في الجزء السادس من هذه الكراسات يقول بأنه بمناسبة فكرة أنه إذا وضع المواطن مبلغا في البنك فهذا فيه فائدتان، فيه بهدفين بغرضين، يمكن أن يخلي مبلغه في البنك، أو الغرض الأول أن يحافظ على ثروته على ماله، أن يحافظ عن التلف عن ما شابه، والغرض الثاني أن يحافظ على ثبات مبلغه من حيث القيمة وكي لا يهبط. كيف لا يهبط؟ بهذا التفسير يقول لا يهبط لأنه من حقه أن يأخذ من البنك في نهاية السنة بقدر القيمة الشرائية، فإذا كان قد ودع في البنك مبلغ مليون نهاية السنة صار مبلغ مليون في قيمتها الشرائية بقدر مليون ومئتين في نهاية السنة، من حقه أن يأخذ مليون ومئتين من البنك لأن هذا هو القدر، قدر القيمة الشرائية التي كان قد أودع بها في البنك في بداية السنة. يصرح بهذا المعنى، يقول أنه الغرض الثاني بباء، يقصد بباء الغرض الثاني لتوديع أموالهم في البنك الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده. إذا يخلي بجيبه يخلي بصندوق بيته قيمة الحقيقية تهبط، ولكن إذا خلاه بالبنك القيمة الحقيقية ما راح تهبط، راح يحصل نفس القيمة الشرائية. يقصد توضيح ذلك واضح أن قيمة النقود في هبوط مستمر، والتضخم النقدي يسبب انخفاضا باستمرار في القوة الشرائية للنقد وبالتالي في قيمته الحقيقية. فلو أراد الشخص أن يحتفظ بنقوده في حوزته يخلي بصندوق بالبيت فترة طويلة من الزمان لم يكن هذا في الحقيقة إلا احتفاظا شكليا بصورة تلك الأوراق النقدية. إذا يخلي بصندوق بالبيت هذا احتفاظ شكلي بصورة شكلية للأوراق النقدية، وأما القيمة الحقيقية فتفقدها تلك الأوراق بعد فترة من الزمن، وهنا تظهر الميزة الإيجابية لاحتفاظ البنك بتلك الأوراق على صورة القرض. يخلي أوراقه النقدية
بعنوان قرضة عند البنك، فإن البنك يضمنها بقيمتها الحقيقية. البنك يضمن هذا المبلغ بقيمته الحقيقية، لا بمبلغ الأوراق النقدية، بعدد الأوراق النقدية، بل يضمن بقيمتها الحقيقية، لأن الأوراق النقدية وإن كانت مثلية، وهنا يدخل فكرة المثلي والقيمي، يقول بأنه نحن لا نقصد بأنه يضمن قيمته بسبب فكرة أن هذا من الأمور القيمية لا من الأمور المثلية، لا نقصد هكذا، لا، الأوراق نعتبرها أوراق، نعتبرها من الأجناس المثلية لا من الأجناس القيمية، ولكن بالرغم من أن الأوراق النقدية من الأجناس المثلية وليست من الأجناس النقدية القيمية، بالرغم من ذلك لا بد للبنك أن يرجع له قيمة هذه الأموال. ليش؟ لأن هذه القيمة من صفات هذا النقد، هذا النقد ليس له صفة أخرى، هذا النقد صفته الرئيسية شنو؟ القيمة الشرائية، فلا بد، فدخلت القيمة الشرائية في أوصاف المثلية. القيمة الشرائية في الدار وفي الثلاجة وأمثال ذلك قد لا تعتبر من الصفات المثلية، من الصفات الدخيلة في مثلية الجنس، ولكن القيمة الشرائية بالنسبة للنقود، للشيء الذي متمحض في النقدية، هذا يعتبر دخيلا في صفاته المثلية، في صفاته المثلية. فعندما يريد يرجع للمثل، ما يكون يرجع للمثل الرديء، يكون يرجع للمثل الجيد، المثل بلحاظ النقد بل الرداء والجودة بالقيمة الشرائية، بلحاظ الدار لربما لا تكون الجودة والرداء بالقيمة الشرائية بل بالقيمة الاستعمالية، ولكن في النقد الجودة والرداء متقومان بمن؟ بالقيمة الشرائية، لأن النقد دوره دور القيمة الشرائية. فيقول بأنه لأن الأوراق النقدية وإن كانت مثلية، ولكن مثلها ليس هو الورق فحسب، عدد الورق، بل يمثل قيمتها، بل يمثل قيمتها، يعني بل وإن كانت مثلية ولكن مثلها ليس هو الورق فحسب، بل يمثل قيمتها، بل المثل يمثل قيمتها، مثل هذا الورق يعني مثل بقدر قيمتها. من هنا بعد يصرح يقول فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء، عند الوفاء، ما يمثل قيمة ما أخذ، هذا ليس ربا. بكل صراحة يقول هذا ليس ربا، لأنه ليس زيادة، هذا لا يعتبر زيادة. فليس من الربا أن يدفع البنك لدى الوفاء ما يمثل قيمة ما أخذ. خب، أما شجد بأي شيء يعرف مقدار التضخم؟ يقول وتقدر القيمة الحقيقية على أساس الذهب وسعر الصرف. هذا ما ناقشه السيد الحاري، طبعا أصل الفكرة هم ناقشها، ولكن هذا الآن نحن لسنا بصدده، أنه كمية التضخم حتى نعرف القيمة الحقيقية لهذه الأوراق يعرف بمقدار التضخم. مقدار التضخم بالنسبة إلى من؟ سيد يقول بالنسبة إلى الذهب، وهذا قابل للنقاش أنه على أساس بالنسبة إلى الذهب، لكن الآن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا هنا الآن هو أن البيان الثاني للقول بعدم تعلق الخمس هو أن يقال بأن هذا ليس ربحا زائدا، كما أنه في باب الربا أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا ليس ربحا حتى يعتبر ربا، كذلك في باب الخمس يمكن القول بأن هذا ليس ربحا حتى يخمس، ليس من أرباح المكاسب، لأن أرباح المكاسب أن يحصل ربح، يحصل زيادة ربح، وهو لم يحصل زيادة ربح، لأنه بل هذا الذي كان يملكه في بداية السنة الآن لا يملك قيمة شرائية أكثر منه، والقيمة الاستعمالية ماكو حتى يحصل زيادة بسبب القيمة الاستعمالية، فقط قيمة شرائية، والقيمة الشرائية ثبتت ولم تزدد، فهذا ليس زيادة، ليس ربحا حتى يخمس. هذا هو البيان الثاني للقول بعدم تعلق الخمس. هذا البيان أيضا نقول بأنه تقييمه والبت النهائي فيه نأجل إلى بحث الربا إن شاء الله، ولكن هنا ينبغي البحث في أنه هل يمكن أن نفسر القرائن التي ذكرناها في النظرية السابقة، هل يمكن أن نفسر تلك القرائن على أساس هذه النظرية ونقول بأنه تلك القرائن كما يمكن تفسيرها بنظرية كون النقد مدركا لا أنها هي تحمل الأوصاف المالية القيمة المالية بل مدارك، ألا يمكن أن نفسر تلك القرائن بهذا التفسير الجديد، بتفسير أنه لا، هذه الأوراق هي ذات قيمة مالية ولكن قيمتها المالية قيمة شرائية لا قيمة بل وليست قيمة استعمالية، وإذا استطعنا أن نفسر تلك القرائن على هذا التفسير أمكن رفع اليد عن تلك النظرية والأخذ بهذه النظرية. وأنا أحتمل أن أستاذنا الشيخ إن كان قد عبر بالقيمة المتجسدة القيمة الشرائية المتجسدة، هذا التعبير أنا كنت أتخيل بأن سيد الحائري ينقل هذا التعبير عن أستاذنا الشهيد، وأنا لازلت أظن بأن سيد الحائري مو من عنده، أستبعد أن يكون هذا المصطلح من عنده، المظنون أنه من السيد الشهيد، ولكنه لم ينسب هذا الإصطلاح بصراحة إلى أستاذنا الشهيد. أريد أفحص إن شاء الله، أفحص في كتاب البنك العربي في الإسلام في بعض ملحقات البنك العربي في الإسلام حتى أجد بأن هذا المصطلح من أستاذنا الشهيد أو لا. أنا أحتمل أن كان هذا المصطلح صادر من السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يكون قد قصد بالقيمة الشرائية المتجسدة هذا المعنى، لأنه لا يعقل أن يكون مراده حلول أمر معنوي في أمر مادي مثل ما يدعيه علي الله، هي أن الله تبارك وتعالى قد حل في رأس الإمام أمير المؤمنين العياذ بالله، قطعا ما قاصد في المعنى من هذا القبيل أن يكون القيمة الشرائية بما هو أمر معنوي قد حل في أمر مادي
وهي الأوراق النقدية. قطعا ما معقول يكون هذا المراد. واتحادهما هم معقول يكون المراد بالقيمة الشرائية المتجسدة أن الأمر المعنوي والأمر المادي توحدا. خو كيف يمكن توحد أمر معنوي مع أمر مادي؟ فالمفروض أن يكون إما المراد النظرية السابقة التي ذكرناها أو هذه النظرية التي الآن ذكرناها، إما نظرية أن الأوراق أصبحت مدارك وأسناد دالة على القيمة الشرائية، ما يملكه من القيمة الشرائية. إما يقصد هذا المعنى بالقيمة الشرائية المتجسدة، أو يقصد بالقيمة الشرائية المتجسدة أن الأوراق المالية لا تحمل قيما استهلاكية، فقط تحمل قيما شرائية، القيمة الشرائية، فهي اتصفت بالاعتبار، اتصفت بالقيمة المالية، ولكن هذه القيمة المالية التي اعتبارية وحصلت هذه الأوراق على قيمة مالية اعتبارية، ولكن ما هي هذه القيمة المالية الاعتبارية التي حصلت عليها الأوراق؟ إنما هي القيمة المالية الشرائية، مو القيمة المالية الاستعمالية، وهي تفقد القيمة الشرائية الاستعمالية. لعله يقصد هذا المعنى، وتحقيق ذلك أكثر إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.